السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. بعد أن أتمنا باب اللامات مع الإمام ورش في درسنا الأخير، وكما اتفقنا في المرة الأخيرة أننا سنأخذ أحكام الرآت عند الإمام ورش من طريق الشاطبية، وبداية نذكر بمخرج حرف الراء، وقد أخذنا هذا في دروس الجزرية عندما قلنا أن الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها أو ما يقابلها من الحنك الأعلى، وإن شئتم فقولوا لثة الثنايا العليا، ما يحاذيها من لثة الثنايا العليا، يعني قريبا من مخرج النون، قريبا من مخرج النون. وفي ذلك قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه بظهر أدخلوا. وقد رأينا كذلك كما هو معلوم عندكم أن هناك فرق بين النطق بالراء المفخمة والراء المرققة. أما النطق بالراء المفخمة فيصاحبه تقعر في وسط اللسان أو لوسط اللسان، وتضيق في الحلق، بخلاف المرققة فلا نجد لا تقاعر وسط اللسان، بل يكون كما رأيتم الآن هكذا في الصورة أمامكم، ولا يكون هناك تضيق في الحلق كما ترون الآن كذلك. تمام. مسألة الراء لا تنطق جيدا، هذه تعتريها لحون عند النطق بها، وقد أخذنا هذا بفضل الله تعالى في درس الجزرية، تعرضنا للحون التي تعتري النطق بها وآلية النطق بها أصلا، كيف يكون الانحراف والفرجة الصغيرة التي يخرج منها صوت الراء وهكذا، يعني أخذنا هذا الكلام بفضل الله تعالى. طيب، الإمام ورش مع أحكام الراءات له ثلاثة أقسام. قسم يقرأه بالترقيق قولا واحدا، وقسم ثان يقرأه بالتفخيم قولا واحدا، وقسم ثالث يجوز فيه الوجهان، إما أن يقرأ بالتفخيم أو بالترقيق. طيب، أول سؤال سنسأله: هل الأصل في حرف الراء التفخيم أو الترقيق؟ الأصل في حرف الراء التفخيم أو الترقيق؟ ولماذا؟ ولماذا؟ الترقيق، التلقين، الترقيق. لماذا قلنا هي ليست من حروف الاستعلاء قطعا؟ تمام. ولكن عندما نقول أرى أرى، نقول أر أر، فتكون الحروف هنا ليست من المرققة، ليست من قبيل المرقق. طيب، هو هناك خلاف بين أهل العلم في هذا، منهم من يقول أنها الأصل فيها التفخيم، ومنهم من يقول الأصل فيها الترقيق. والله أعلم أن القول الراجح في ذلك التفخيم، أنها من المفخمات. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الراء أشبهت حروف الاستعلاء لخروجها من طرف اللسان وما يليه من الحنك الأعلى. فنحن نقول انظر ماذا أص مثلا، مثال ذلك حرف الصاد من طرف اللسان وتحديدا من طرفه المصدق، يعني كمثل ما أخذنا مع ما يحاذيه من صحة الثنايا السفلى. فعندما نقول الآن هي مشابهة أو شابهت حروف الاستعلاء بخروجها من طرف اللسان مع ما يليها من الحنك الأعلى، فصار التفخيم أصلا فيها كما قالوا لهذه المشابهة التي ذكرناها آنفا، وصار هذا التفخيم لا يحتاج إلى سبب. أما الترقيق فيحتاج إلى سبب. تمام. وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه بعدما ذكر أحكام الراء وكذا، قال: وفيما عدا هذا الذي قد وصفته، قد عفوا، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم، كن متعملا على الأصل بالتفخيم، فهو كذلك يرى أن التفخيم هو الأصل فيها، هو الأصل فيها، وإن كان حرف الراء من الحروف المستفلة، من الحروف المستفلة. فمنهم من قال على اعتمادا على هذه الحجة، قال هي من الحروف المستفلة فتكون مرققة، فتكون مرققة، ولكن كما قلنا للعلة التي ذكرناها آنفا. طيب، الآن سنبدأ في أحكام الإمام ورش. ما الذي يقرأه بالترقيق قولا واحدا، وما الذي يقرأه بالتفخيم، وما الذي يقرأه بجواز الوجهين، وهكذا كما أخذنا مع باب اللامات وفصلنا الأمر. نبدأ بالترقيق، نبدأ بالترقيق. الذي يقرأه الإمام ورش بالترقيق قولا واحدا إذا كانت الراء، ما إذا كانت الراء مكسورة، مكسورة، وهذا يوافق فيه بقية القراء، يوافق فيه بقية القراء. مثال ذلك رسالات، أو رسالات ربي، أو نريهم رزقا، وهكذا. كل ما كانت الراء مكسورة قرأها الإمام ورش بالترقيق قولا واحدا. طيب، مسألة أخرى أو حالة أخرى للترقيق، إذا كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي، بعد كسر أصلي ليس بكسر عارض، وليس بعدها حرف استعلاء، وليس بعدها حرف استعلاء. مثال ذلك شرعة، فرعون، والأمثلة عديدة. طيب، يسأل أن يسأل الآن ويقول: لماذا وضعنا هذا القيد وليس بعدها حرف استعلاء؟ نعم، من عنده إجابة؟ لماذا وضعنا هذا القيد أو هذا الشرط في هذه الحالة وقلنا وليس بعدها حرف استعلاء؟ تفخم عندها لماذا؟ لأن بعدها حرف استعلاء حينها كانت على التفخيم. أعطونا مثالا، أعطونا مثالا. تمام، الأخت التي ذكرت مرصاد وقرطاس، تمام، فرقة، قرطاس، وهكذا. نعم، جيد. فعندما تجدون كلمة مثلا قرطاس، الراء ساكنة قبلها كسر أصلي ولكن بعدها حرف السعلاء، فكانت على التفخيم لجميع القراء. ولذلك وضعنا هذا الشرط وقلنا وليس بعدها حرف استعلاء. طيب الحالة الثالثة الآن، إذا كانت هذه الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن ولكنه مستفل غير مستعلم، تمام، وقبله قبل هذا الحرف الساكن الغير مستعلي حرف مكسور، حرف مكسور. مثال ذلك حجر عند الوقف، عند الوقف نقول حجر بالراء على الترقيق، سحر كذلك على الترقيق وهكذا. طيب هنا لماذا كذلك وضعنا هذا القيد؟ لماذا وضعنا هذا القيد وقلنا مسبوقة بحرف ساكن غير مستعل حتى نخرج ماذا؟ أعلم أنه سنخرج المفخم، ولكن أعطونا مثالا يستثنى منه يعني. نصر، تمام، يكون قبلها حرف مستعل، لا كيف، الفاء قبل الراء، نحن نتحدث على الذي قبله، والقطر، وأسلنا له عين القطر، فكذلك بالتفخيم، وسنرى هذا إن شاء الله ما كان فيه الوجهان حينها. طيب ولكن نحن الآن نتكلم على الترقيق قولا واحدا، فكان لزاما علينا أن نحدد وأن نبين، فنقول حرف ساكن غير مستعل، فرق خطأ، فرق خطأ، نحن قلنا راء ساكنة وقبلها حرف مستعل، حرف مستعل، نصر قطر. طيب الحالة الرابعة الآن، أن تكون الراء، الآن سندخل على هذا كله اتفق فيه الإمام ورش مع بقية القراء، الآن سندخل على انفرادات ورش، انفرادات الإمام ورش، وهي أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة. إن كنت أقرأ للإمام حفص أو للإمام قالون، وهذا مشهور عندكم يعني ومتداول، حينها قرأنا جيد بالتفخيم، قرأت بالتفخيم حينها، ولكن الإمام ورش إن كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وكانت مسبوقة بكسر أصلي متصل، متصل يعني من نفس الكلمة، حينها قرأها الإمام ورش بالترقيق، حينها قرأ بالترقيق، تمام، ولكن هذا الكسر يجب أن يكون متصل، لماذا؟ حتى نخرج به ما دونه. مثال ذلك مثلا كقوله تعالى برسول، برسول سأكتبها الراء مفتوحة وقبلها الباء، الباء مكسورة، الباء مكسورة، لذلك أنا قلت كسرا أصلي، نعم، حتى يخرج به العرب، تمام، أو برؤوسهم، بربك، وهكذا. طيب لماذا نحن الآن كما رأيتم قلنا أنها أن هذا الكسر الأصلي متصل؟ لأن الأمثلة التي وضعناها الآن والتي أراها أمامي كلها الكسرة، الكسرة هنا كيف ترونها؟ هي متصلة رسما، نعم، ولكن الباء التي وضعناها هذه مثلا هي حرف جر، فالأصل أن حرف الجر يكون منفصل عن المجرور، نعم، منفصلة في الحكم، ولكن اتصلت في الرسم، تمام، ولكن اتصلت في الرسم، فكان علينا أن نبين كذلك ونقول بعد كسر أصلي متصل، متصل هكذا. مثال ذلك مثلا الإمام ورش يقرأ سراجا، يقرأ خاسروا، ونبين الترقيق أحسن الله إليكم في الراء، لأن هناك من يقرأ مثلا هكذا سراجا ويقول أنا والله رققت، بل الصواب أن تبين ترقيقها سراجا، سيرا، هكذا كله على الترقيق، خاسروا. طيب الحالة الخامسة الآن للترقيق، أن تكون هذه الراء مفتوحة أو مضمومة، ما زلنا مع الفتح والضم، ولكن كانت مسبوقة بياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء الساكنة مادية أو لينة. أو لينة، لينة يعني ساكنة وقبلها مفتوح، والمادية ما قبلها مكسور كما هو معلوم. حينها أتى الإمام ورش بالترقيق فيها وقرأها بالترقيق، ولكن كما قلنا الآن متصلة. متصلة، لماذا هذا الشرط الذي وضعناه؟ حتى نخرج به ما كان منفصلا. أعطوني مثال الآن، ما كان منفصلا ولم يقرأه الإمام ورش بالترقيق حينها. في ريب، تمام، أحسن الله عليكم، في ريب، في ريب مما جاءكم به. فهنا نقول في ريب، ونقول هي سبقت بالياء المادية، بل نقول أن هذه الياء ليست بمتصلة، بل هي منفصلة عنها، بل هي منفصلة عنها. فحينها قرأ الإمام ورش هكذا: بشيرا سيروا خير لكم، حتى عند الوصل خير، فدائما الراء تكون على الترقيق. ما دامت سبقت بالياء الساكنة حينها أتينا بالترقيق، سواء كانت مفتوحة أو مضمومة ما يهمنا حينها. طيب، الحالة السادسة الآن لترقيق الراء: إذا كان بين الراء المفتوحة والمضمومة، لأن خلصنا الكلام مع المكسورة فهي بالاتفاق، إذا كان بين الراء المفتوحة أو المضمومة وحرف مكسور حال بينهما حرف ساكن، حرف ساكن، تمام؟ إذا حال بين الراء المفتوحة أو المضمومة وحرف مكسور حرف ساكن، هذه على الكسر وهذه على الضم، وإن شئتم هذه على الجر وهذه على الرفع، حرف ساكن. مثال ذلك: ذكرك، انظروا، الراء مفتوحة والذال مكسورة وحال بينهما حرف ساكن، يقرأ الإمام ورش: ذكرك ورفعنا لك ذكرك، هكذا. مثال ذلك أيضا: إخراجهم، فنقرأ إخراجهم إخراجهم، وهكذا، تمام. لكن وضعنا هنا شرطا، وضعنا شرطا وقلنا أن هذا الحرف الذي يحول بين الراء المفتوحة والمضمومة والحرف المكسور يكون حرفا غير الصاد أو الطاء أو القاف، غير الصاد أو الطاء أو القاف. فحينها قرأ الإمام ورش بالتفخيم، حينها يقرأ بالتفخيم، فيسمى الصاد أو الطاء أو القاف عند البعض، يقولون هذا حصن مكين، حصن مكين. أما البقية فكما رأيتم، حتى وإن حال هذا الحرف بين الراء المفتوحة أو المضمومة والحرف المكسور فلا يؤثر فيه، يبقى الحكم وكأني أخذ الحالة الرابعة، كأني الآن على الحالة الرابعة، مفتوحة أو مضمومة بعد كسر أصلي، وكأنه صار متصل بينهما. لكن إن جاء عندي حرف الصاد أو الطاء أو القاف حينها قرأنا بالتفخيم للإمام ورش. مثال ذلك: إصرا قطرا وقرا، هكذا، وقرا، فقرأنا بالتفخيم ولا نقرأ وقرا أو قطرا هكذا، بل كما قلنا بالتفخيم. طيب، لماذا الآن أسألكم، لماذا حرف الخاء من حروف الاستعلاء ولم يأخذ هذا الحكم مثل حرف الصاد والطاء والقاف؟ لماذا قرأنا إخراج ولم نقرأ إخراج، إخراجهم؟ لأنه منفتح، لأنه أضعف الحروف. لا، ليس بأضعف الحروف، أضعف الحروف لعله في المفخمة، يعني في المستعلية قد يكون هذا. لا عليكم، لأن فيه صفات ضعف. نعم تمام، صفات ضعف. الخاء هو من حروف الاستعلاء، نعم، ولكنه يجري مجرى الحروف المستفلة هنا. لماذا؟ لأن فيه همس وفيه كذلك انفتاح، فيه همس وفيه انفتاح، فحينها شابه الحروف المستفلة ولم يكن حصنا مكينا مثل حرف الصاد والطاء والقاف وهكذا. طيب، الحالة السابعة الآن، أن تكون هذه الراء مسبوقة أو متلوة بحرف مقلل. تمام؟ الصاد مهموسة، نعم، ولكن ليست منفتحة بل مغبقة، فيها صفات قوة أكثر من الخاء. طيب، قلنا هنا عندما تكون الراء مسبوقة أو متلوة بحرف مقلل، والتقليل كما أخذنا في درسنا من قبل عندما تكلمنا على التقليل الذي يعتري الألفات، فهنا مثلا النار أعاذنا الله وإياكم منها. انظروا، عندنا الراء على الكسر. الآن نصر يهمني الآن حركتها، انظر هل ما قبلها أو ما بعدها مقلل أو لا. الآن هنا عندنا هذه الألف مقللة، وقد اتفقنا في هذا، قلنا حينها أن هذه الألفات تقلل إذا كانت متلوة براء مكسورة كسرت إعراب، أخذنا هذا الكلام. فحينها نقول مثلا عذاب النير، وهذا زيادة على أنها مكسورة وهي ترقق، سنقول أن هذه الألف بتقليلها حتى يتناسب معها ما بعدها أتينا بالترقيق حينها في الراء، أتينا بالترقيق حينها في الراء، لعل المثال الأول والثاني على الكسر فلا يتضح معنا هذا الكلام. كذلك دار البوار حتى حال الوقف، انظر مثلا هذه لو وقفت عليها عند الإمام حفص لقلت دار البوار فأتيت بالتفخيم، ولكن هنا قلت دار هكذا دار البوار بوار وأتيت بالترقيق في الراء. طيب، مثال ذلك أيضا افترى، را رققتها لأن ما بعدها مقلل، بشرى وهكذا. فإن سبقت أو تلاها حرف مقلل حينها رققنا الراء قولا واحدا للإمام ورش، الإمام ورش. يبقى معي الآن الحالة الأخيرة، وهي كلمة لفظ بعينها، كلمة بشرر التي وردت في سورة المرسلات. فالإمام ورش يرققها وقفا ووصلا الراء، تمام، ولكن أي راء يرققها الآن؟ أسألكم، أي راء يرققها، الأولى أو الثانية؟ البقية، أين البقية؟ هناك من يقول الثانية، الأولى. عندما نقول الأولى يعني الثانية تقرأ بالتفخيم يعني؟ لم أفهم. تمام، فالترقيق يكون في الاثنين، الأولى تبعا للثانية والثانية على الأصل، والثانية على الأصل، نعم، بترقيق الرأين وقفا ووصلا. طيب، لماذا رققت الراء الأولى؟ قال أهل العلم في ذلك لأنها تأثرت بكسر الراء الثانية، تأثرت بكسر الراء الثانية، فقرأنا بشارر وصلا ووقفا ورقق بشارر مع كذا، تمام. طيب سيأتي واحد الآن ويقول، الآن سيأتي واحد ويقول لي كلمة الضرر هكذا، نحن نقرأ الضرر بالتفخيم، لماذا لم تقرأ كذلك الضرر مثلما قرأت بشرر هكذا؟ من يجيب على هذه؟ حرف مطلق، ما به الحرف مطلق لحرف الضاد بسبب الضاد، لأن هذه في هذه الحالة عندنا حرف استعلاء على عكس الأول، حرف الشين حرف مستفل، حرف مستفل لا نستطيع أن نقول مانع حصين لأنه حينها يكون بينها بين الاثنين، ولكن هنا أصلا هي بعدها، تمام. ولكن هنا الراء الأولى كانت مفخمة اتفاقا أصلا من الأول، تمام. أضف لذلك أن حرف الضاد، حرف الضاد هنا حرف مستعل، فناسبها التفخيم، فناسبها التفخيم وهكذا. طيب هذه الحالات الآن التي أخذناها واضحة للجميع، حالات الترقيق، تمام. هذه هي الحالات التي يرققها الإمام ورش في كل القرآن، في كل القرآن يكفي أن تضع الكلمة تحت الحالة المناسبة، هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى الثامنة، هناك ثماني حالات يفخمها الإمام ورش. طيب معرفة الوقوف عند هذه الحالات كما قلنا نحن الآن أخذنا هذا الكلام، قلنا يرققها قولا واحدا، عندما نقول قولا واحدا انتهى الكلام، يعني قولا واحدا فقط يرقق، ما فيها تفخيم، ما يطرأ عليها تفخيم. فرأيتم هي أصول وكلمة في الأخير أخذناها. طيب ما يقرأه الإمام ورش الآن بالتفخيم قولا واحدا في الراء، ما هو الذي يقرأه بالتفخيم قولا واحدا إن كانت الراء مفتوحة أو مضمومة؟ مثال على الفتح، رمضان على الضم كفروا، ويوافق الجمهور. ثم إن كانت ساكنة بعد فتح أو ضم، كل هذا معروف عندكم في التجويد، قرية القرآن. إن كانت ساكنة وقبلها ساكن غير حرف الياء وقبله مفتوح، وقبله مفتوح. طيب هي ساكنة وقبلها ساكن، فيكون هذا حال الوقف. مثال ذلك، والعصر والفجر وليال عشر وهكذا. فعندما وقفت أتيت بالتفخيم، لماذا قلنا هنا وقبلها ساكن غير الياء؟ لأننا أخذنا هذا من قبل الآن في الترقيق قولا واحدا، قلنا خير كذا، نذير حتى حال الوصل، بشيرا ونذيرا، ما دامت قبلها ياء ساكنة حينها أتينا بالترقيق قولا واحدا، لذلك كان لزاما علينا أن نضع هذا الشرط أو هذا القيد. طيب إن كانت الآن ساكنة وقبلها ساكن وقبله حرف مضموم، مثال ذلك، خسر عندما أقف عليها مثلا في سورة العصر، إن الإنسان لفي خسر، خسر، فأتي بالتفخيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب بعد ذلك الآن، إذا كانت هذه الراء ساكنة وقبلها كسر عارض، إلى الآن نحن ما زلنا على كلام الجمهور، ما أتينا بانفراد للإمام ورش، إن كانت ساكنة وسبقت بكسر عارض أتينا كذلك بالتفخيم، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لمن ارتضى، لمن ارتضى، هكذا، لمن ارتضى. ثم إن كانت الآن ساكنة، أو لنقول يعني لو كانت متلوة، سواء ساكنة أو تحركت، لو كانت متلوة بحرف استعلاء، لو كانت متلوة بحرف استعلاء، سواء حال بينهما حرف الألف أو لا، فهي تفخم عند الإمام ورش. تمام؟ يعني حتى ولو سبقت بالكسر، انظر مثلا هنا قرطاس، الراء ساكنة وقبلها مكسور، لو أتينا على الحالة التي ذكرناها من قبل لقلنا أنها ترقق، ولكن بعدها حرف الاستعلاء فصارت على التفخيم، فقلنا عفوا قرطاس، هكذا، صراط، الفراق، وهكذا، لا أقرأ الفراق بل الفراق، لأن كما قلنا من قبل الألف هناك من يعدها امتداد للفتح، امتداد للفتح والإشراق، وهكذا أمثلة عديدة. نعم، المفيد تكون عندنا كما ذكرنا الآن، بعدها حرف الاستعلاء حتى ولو حال بينهما حرف الألف المادية. طيب، الآن سنبدأ في ما يخالف الإمام ورش أصله في هذا. انظروا مثلا، إن كانت الراء مكررة مفتوحة، فالأصل في الراء عنده الأولى إن سبقت بالكسر أن تكون مرققة، ولكن هو سيخالف أصله هنا كما قلنا. لماذا؟ لأن الراء مكررة، فلو أخذنا مع الحالات التي ذكرناها من قبل لقلنا هنا ضرارة أو ضرارة، ولكن رأيتم هنا ثقل في النطق، ما في تناسب بين الأولى والثانية، وحينها نقرأ كما قلنا بالتفخيم ضرارا مدرارا، ولا أقول مدرارا، هكذا، فهذا خطأ، فرارا، الفرار، إسرارا، كله على كما قلنا على التفخيم، كله على التفخيم، الأمثلة كما قلنا موجودة عليه. هناك أسماء أخرى أعجمية ملحقة بهذه الكلام الآن يخالف فيها كما قلت الآن الإمام ورش أصله في الترقيق قولا واحدا، يعني إبراهيم اسم عجمي كذلك يقرأه بالتفخيم في الراء، ولو لم يكن ملحقا بهذا الباب لقرأنا بالترقيق وقلنا إبراهيم. تمام؟ عمران، إسرائيل، إرم ذات العماد، فكله هنا على آتي به على التفخيم، فهي ملحقة بهذا الباب، بباب التفخيم في الراءات عند الإمام ورش. ونختم مع الإمام ورش في تفخيم الراءات مع ست كلمات على وزن فعلى بكسر الفاء وسكون العين وفتح اللام، فعلى. تمام؟ متى يجوز له أن يأتي بالتفخيم في الراء؟ إذا هو يقرأ بالتوسط في البدل، إذا كان القراءة من الأول على توسط البدل، وأتيت على هذه الكلمات حيثما وردت في كتاب الله تعالى، ذكرى، إمرى، سترى، وزرى، حجرى، صهرى، فعندما آتي على هذه الكلمات وأنا أقرأ على التوسط في البدل جاز لي حينها التفخيم في الراء. تمام؟ فلا أقرأ ذكرى. سنرى الآن، لا تستعجلوا، فقط الوقت الذي تسرع على المستثنيات سنأتي الآن، لحظة فقط، انظروا، ذكرى، قلنا الأصل فيها أن الراء مفتوحة وقبلها حرف ساكن، وهنا ليس بحسن مكين، وقبله مكسور، فالأصل أن أقرأ على على الترقيق، فأقرأ ذكر هذا الأصل عندي. ولكن هنا الإمام ورش كما قلنا سيقرأ بالتفخيم، ولكن متى؟ الكلام هذا متعلق بقراءته بالبدل. إن كان هو يوسط البدل قرأ هنا بالتفخيم، قرأ بالتفخيم في هذه الكلمات. طيب الآن باب التفخيم في الراءات واضح؟ تقريبا كما رأيتم الآن يتفق الإمام ورش في أغلبه مع الجمهور، تقريبا يتفق مع الجمهور فيه، فقط يخالف أصله في بعض الأخير، يعني في المكرر وفي الأسماء العجمية، وهذه 6 كلمات. طيب حتى نختم الآن وتتم عندنا الصورة الكاملة. نعم، لا تستعجل كما قلنا. سنأخذ الآن ما يكون فيه الوجهين، ما يقرأه بالتفخيم وبالترقيق. سنرى عندنا، سنجد هذه ذكرى وإمرة مرة أخرى، لذلك قلت سنأتي عليها إن شاء الله. تمام. طيب الحالة الأولى التي يقرأ فيها الإمام ورش بجواز الوجهين، وهذا الكلام متفق عليه بين الجمهور، أن يقرأ أو أن يأتي على حرف الراء الساكن وقبله حرف مكسور وبعده حرف استعلاء مكسور، ولكن متى؟ حال الوصل، أو كذلك عند الوقف بالرومي. عند الوقف بالرومي يعني أنا سأحقق هذه الحركة في الأخير، لن أقف عليها بالسكون، لن أقف عليها بالسكون. لماذا؟ لأن عند الوقف بالسكون فبالتفخيم قولا واحدا حينها فرق. لماذا؟ لزوال موجب الترقيق وهو كسر حرف الاستعلاء. أما الذين قالوا بجواز الوجهين قالوا أن هذه الراء ساكنة وسبقت بكسرا، فالأصل فيها الترقيق. وأما من قال بالتفخيم قال لا، هي أتى بعدها حرف القاف وهو من حروف الاستعلاء، فقالوا تفخم اعتدادا بالحرف الذي يليها، ولذلك جاز فيها الوجهان، لذلك جاز فيها الوجهان. أما إن وقفنا عليها فزال موجب الترقيق، صارت القاف التفخيم، عفوا، زال موجب الترقيق وأتينا على راء ساكنة وبعدها قاف ساكنة ليست متحركة. فإما كما قلت الآن نقول هكذا، فكان كل فرق كالطود العظيم، أعيد، فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء، أو أقف عليها فكان كل فرق، فآتي بالروم في حركة الكسر في القاف. طيب الحالة الثانية الآن من التفخيم أن تكون الراء وقفا الترقيق، الترقيق قلنا لا بالتفخيم فقط ليس الترقيق، التفخيم فقط، لأن القاف بعدها كانت على الكسر فجاز الوجهان، الآن صارت لورشة فقط، عفوا، لا للكل يعني. طيب هذا كله قلنا اتفق فيه القراء فيما بينهم. الحالة الثانية أن تكون الراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله حرف مكسور، وهذه الذي ذكرتها في الشريحة الأولى، وهي كلمتان فقط، نصر القطر، نصر القطر. تمام، تكون الراء ساكنة كما قلنا، وهذا يكون حال الوقف، لأن الراء ساكنة وقبلها حرف ساكن. أما حال الوصل فحينها تحركت الراء، حينها تحركت الراء، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، فصارت الراء بالفتح، وحينها أتينا بالتفخيم فيها. ما هو المقدم في الأداء في مصر حال الوقف؟ ما هو المقدم في الأداء في كلمة مصر حال الوقف؟ التفخيم. لماذا؟ قلنا جواز الوجهين هي التفخيم والترقيق، ولكن لماذا قدمنا التفخيم؟ لا، لأن اعتددنا لا لا لا، ما في حصن ولا شيء، لأننا اعتددنا بالوصل، اعتددنا بالوصل، فحال الوصل الراء مفتوحة فتكون على التسكين، وهذا كلام ابن الجزري في النشر. وكذلك كلمة القطر جواز الوجهين فيها التفخيم والترقيع، ولكن نقول وأسلنا له عين القطر، أصلها على السكون، على الكسر عفوا، ولكن وقفت عليها بالسكون، فحينها كما ذكرنا الآن جاز فيها الوجهان، جاز فيها الوجهان، ولكن المقدم فيها الترقيق على الأصل. كذلك لو أتيت بالوصل فيها كسرنا الراء فقلنا عين القطر، هكذا. هناك كلمة للإمام ورش يقرأ فيها بالوجهين، وهي في سورة الأنعام، كلمة حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، إلى الهداتنا. طيب، حيران يجوز فيها الوجهين، إما أن يقرأ حيران أو حيران، والتفخيم مقدم في الأداء، وللأمانة هناك من يقول بالترقيق هو المقدم في الأداء، ولكن ما أخذت به التفخيم مقدم، التفخيم مقدم في الأداء، فنقرأ حيرا هكذا بتفخيمها وليست بترقيقها في الوجه المقدم، ولنا فيها الوجه الثاني حيران هكذا. ثم الآن سنعود على كلمة ذكرى وإمرة وسترة ووزرة وحجرة وصهرة، هذه الكلمات الست التي على وزن فعل، على وزن فعل، إذا قرأنا بقصر البدل أو بإشباعه جاز عندنا الوجهان، حينها إما أن أقرأ ذكرى بالتفخيم أو ذكرى بالتفخيم أو بالترقيم، تمام؟ لذلك احنا استثنينا وجه التوسط واخذناه مع التفخيم، فيها التفخيم قولا واحدا حينها. يبقى معي الان كلمتين اخيرتين، وهي كلمه نذر او نذري وكلمه يسري، وهذا الكلام حال الوقف، وهذا الكلام حال الوقف، فذوقوا عذابي ونذر، اصلها عذابي ونذري، ولذلك هي تعد من الياءات الزوائد، وسنرى هذا في باب الياءات الزوائد إن شاء الله عند الإمام ورش، أنه يثبتها حال الوصل، حال الوصل يثبتها. والثانية والليل إذا يسري، كذلك يثبتها حال الوصل هذه، ولكن حذفت الياء حال الوقف للتخفيف، حذفت للتخفيف، فقلنا نذر أو نذر فوقفنا عليها بالتفخيم أو بالترقيق، نفس الكلام إما أن نقف يسر أو يسر بالترقيق. طيب، فقط لإتمام الفائدة، في قوله تعالى فسر بعبادي أو أنسر بعبادي، ورد في موضعين هكذا، فإنها حال الوقف تدور بين التفخيم والترقيق على قول، فسر بعبادي هكذا تحديدا، هذا الموضع حال الوقف، منهم من يقول أنها تدور بين كما قلنا التفخيم والترقيق، كذلك يجوز فيها وجهين، يعني على قول من الأقوال. وأنسر بعبادي فهي بالترقيق وصلا ووقفا، فقط في إتمام الفائدة، وهذا قول عند أهل العلم. لماذا حذفت الياء هنا؟ حذفت للبناء، لأنه فعل أمر، فسري أنسري، أصلها فأسري بعبادي، فقلنا فسري بعبادي هكذا تكتب، بعبادي، تمام، فسري بعبادي، حذفت الياء كما قلنا لأنه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. ومثلها أنسري بعبادي، أنسري بعبادي هكذا، أنسري بعبادي بكسر النون، أني أنسري بعبادي. ولكن كما قلت الآن يعني الكلام فقط لإتمام الفائدة، حتى لو اعترضكم هذا الأمر تكونوا قد سمعتم به مرة يعني هكذا. تمام؟ طيب، قال الإمام والشيخ أيمن السويد حفظه الله تعالى، قال: وإن ترقق نحو ذكرا يا فلا وذا لورش لا توسط بدلا. لذلك نحن قلنا من الأول بالتفخيم فقط مع ماذا؟ بالتفخيم حال التوسط. لذلك قال هو: وإن ترقق نحو ذكرا، نحو ذكرا يعني وأخواتها، تمام؟ وإن ترقق نحو ذكرا يا فلا، أراد أن يقول يا فلان ولكن حذفت النون للضرورة الشعرية، ثم قال: وذا لورش لا توسط بدلا، لا توسط بدلا. الوقف على أسري يكون ماذا؟ وفسري. هذا الذي قلته الآن، قلت فسري بعبادي، الوقف على فسري وقفا تدور بين التفخيم والترقيق على قول. هناك من يقول فيها الوجهان، نحن لم ندركه هنا، قلنا فقط نذري ويسري فقط. وأنسري حال الوصل أو حال الوقف فتكون بالترقيق، تكون بالترقيق فقط على هذه يعني. الوجه المقدم للكلمات الست مع القصر والإشباع سيكون على في كلمة على أوزان يعني فعلة، هذه الست كلمات التي أخذناها كما رأيتم. سيكون على التفخيم، يكون التفخيم فيها. طيب الآن يبقى معنا الآن بعض التحريرات التي سنأخذها، لأن عندما تكلمنا الآن على بدل وذكرى وسترة صار عندنا بعض التحريرات التي يجب أن تتناول هنا في هذا الباب، وهي كما رأيتم الآن تحريرات ذكرى وأخواتها إذا اجتمعت مع مد بدل. قلنا يمتنع للإمام ورش أن يأتي بتوسط البدل مع ترقيق الراء من كلمة ذكرى وأخواتها، بل بالتفخيم فقط. سنأخذ مثالا من قوله تعالى في سورة البقرة مثلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. عندي ما البدل هنا وعندنا كلمة ذكرى، من المفروض كم يكون عندي من وجه عقلي، أوجه عقلية، كم يكون عددها؟ أين البقية؟ تمام؟ لا، خمسة خطأ، ستة، نعم ستة أوجه عقلية. لماذا؟ لأن ذكرى فيها وجهين التفخيم والترقيق، وآباءكم مد البدل فيه ثلاثة أوجه، فصار ثلاثة ضرب اثنين صار عندي ستة، ستة أوجه. ولكن قلنا أن توسط البدل لا يأتي على الترقيق من كلمة ذكرى، فحذفنا وجها من هذه الأوجه العقلية الممكنة، فصار عندي خمسة أوجه، صار خمسة أوجه. ترتيبها كالآتي، سنقدم هنا نأخذ مثال أن يكون فيه البدل مقدم، فنقرأ، سنقصر البدل عفوا في الأول، وعليه سنأتي بالتفخيم في الراء من ذكرى ثم نرققها، وإن أتينا بالتوسط فقط بالتفخيم والإشباع، عليه التفخيم وعليه الترقيق، وعليه الترقيق. فنقرأ هكذا الوجه الأول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرا، أوشد ذكرا. آتي الآن على التوسط، لأن قرأت بالتفخيم ثم الترقيم، آتي الآن على التوسط. فأقرأ هكذا: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم الأتي بالإشباع عليه تفخيم والترخيص: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو أشد ذكرا. وأتيت بالترخيص. هذه هي كما قلنا الآن خمس أوجه مرتبة، خمس أوجه مرتبة. طيب، ما زلنا مع التحريرات، وسنضيف الآن ذات ياء تقرؤون بالتوسط عليها الترقيق، لا بالتفخيم، التفخيم فقط. لم يثبت عن الإمام ورش من طريق الشاطبية أن قرأ ذكرى وأخواتها مع بالترقيق مع التوسط في البدء. عفوا، الله المستعان. طيب، قلنا الآن سنضيف مع هذا الكلام الذي أخذناه، سنضيف معنا الآن ذات ياء، سنضيف ذات ياء. طيب، فمن المفروض يكون عندي ستة أوجه عقلية ومعها ضرب اثنين، فيكون عندي 12 وجها عقليا من المفروض هذا عندي. ولكن نظرا لأن التوسط في البدل لا يكون على الترقيق في الراء بل بالتفخيم فقط، ستحذف من عندي عدة أوجه، ترتيبه سيكون خمس. لماذا؟ لأن صار الآن الكلام على الفتح وعلى التقليل في ذات الياء، على الفتح والتقليل في ذات الياء، فيكون الترتيب هكذا: القصر في البدل وعليه التفخيم في الراء ثم الفتح في ذات الياء هكذا. ومرة أخرى سآتي بالترقيق. الآن فقط يعني أذكر هنا الأمثلة حتى تركزوا معي. ثم على التوسط ما عندي إلا التفخيم في الراء، وتعلمون أن توسط البدل لا يكون عليه إلا التقليل، مثلما أخذنا كذلك القصر ما عليه إلا الفتح في ذوات الياء. أما الإشباع فعليه الفتح والتقليل في ذات الياء، وعليه التفخيم أو الترقيق في ذكرى، فتكون الأوجه مرتبة على النحو التالي كما ترون الآن. هل عندكم إشكال في ترتيب الأوجه؟ الآن نحن تقريبا ما شاء الله في نهاية الدورة، المفروض يكون الكلام واضح الآن. هناك من عنده إشكال في مسألة ترتيب الأوجه الآن؟ هذه التي ذكرتها الآن هذه تمام؟ واضحة؟ طيب أعيد، قلنا مع القصر، قلنا مع القصر ما عندي إلا الفتح في ذوات الياء، وعليها سنأتي مرة بالتفخيم ومرة بالترقيق في الراء. طيب، من بعد ذلك سنمر للتوسط، توسط البدل ما يكون إلا على التفخيم في الراء وما يكون إلا على التقليل في ذات الياء. في التوسط نجد وجها واحدا فقط، لأن التوسط في البدل ما عليه إلا التقليل، وأضف إلى ذلك ما تأخذ إلا التفخيم في الراء، ما في ترقيق. ثم من بعد ذلك إن نأخذ الآن إشباع البدل، إشباع البدل عليه الفتح أو التقليل في ذوات الياء، مرة سنأتي بالتفخيم في الراء ومرة سنأتي بالترقيق، فأربعة أوجه على الإشباع، اثنين من الأول على القصر وواحد فقط على التوسط. فقط بعض التركيز كما قلتم فتأتي معنا الأوجه. وكالعادة دائما الاختلاف سيكون في الأخير، إن أنهيت هذه الأوجه هنا أعود الخلف ما وراءه ثم أعود إلى ما وراءه وهكذا. أمين عليكم. نأخذ مثال من سورة البقرة، نفس المثال ولكن سنضيف الآن تتمة الآية، ويكون معنا حينها ذات الياء في كلمة الدنيا، ولكن ذات الياء التي نأخذها يجب أن ننتبه، يجب أن تكون فيها جواد الوجهين، ما نأخذ واحدة فقط حتى تتم عندنا فائدة، وإلا لو أخذنا فقط مثلا بالتقليل فأخذنا حينها بالتقليل فقط ينتهي الأوجه، ما صار عندي الفتح، كل ما في فتح سيحدث. ونرجع للخمسة أوجه القديمة. طيب فنقرأ هكذا إذن. الوجه الأول قصر البدل، قصر البدل، ونفخم الراء ثم نفتح في ذات الياء. كيف؟ تحيرات فما فيه خلف. ما فهمت الكلام. طيب إن في سؤال أتركهم بعد إن شاء الله. فنقرأ هكذا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هل رأيتم الراء الآن مفتوحة، قبلها مكسور، متكسر متصل، فصارت هنا على الترقيق، فقرأت لاخرة هكذا، هذا تطبيق لما أخذنا الآن. طيب أبقى على قصر البدل، البدل في آباءكم وآتنا ولاخرة، هنا بدل مغير بالنقل، فأبقى على قصر البدل، ولكن هذه المرة سأرقق الراء في ذكرى، وأبقى على الفتح كذلك، فأقرأ الوجه الثاني الآن: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الآن على التوسط ما عندي إلا وجه واحد فقط، فنقرأ: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الآن سأشبع البدل وأفخم الراء، ومرة أفتح ذات الياء ومرة أقللها. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. حينها أشبع العارض لتكون، انتبه، لأن العارض أقوى السبب. الآن أعود على التقليل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الآن سأرقق الراء: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، مرة أفتح ذات اليوم مرة أقلل، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الأخير: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كما رأيتم هي تحتاج بعض النفس، ولكن بالتدريب تأتي معكم إن شاء الله، مسألة النفس يكون معكم إن شاء الله. طيب هذه الأوجه الآن واضحة للجميع، تمام؟ طيب في أسئلة الآن، إن كان عندكم أسئلة فقد أنهينا بفضل الله تعالى. أسألكم سؤال أنا، طيب تحتاجون إلى تنشيط الذاكرة. في قوله تعالى ذكرى الدار، ذكرى الدار، الرابط هم عن الترقيق أم بالتفخيم أم كيف يعني؟ هذه الإجابة هكذا مباشرة لا، تحتاج إلى تدقيق، انتبهوا، وقفا مرققة ووصفا مفخرة. تمام، جيد. عند الوصل زال موجب التقليل أم لا؟ لالتقاء الساكنين تسقط الألف هذه، فنقرأ ذكرى هكذا، صح أم لا؟ طيب، ولكن ألا ترون أن الراء مفتوحة وقبلها ساكن وقبله مكسور؟ انتبهتم لهذه أم لا؟ تترقق أم تفخم؟ مرققة وصفا ووقفا، أحسنتم. أي كلمة ست إن شاء الله؟ لا، الأخرى، انتبهوا، الأخرى كانت هكذا ذكرا بالتنوين منونة، هذه ذكرى، انتبهوا، ليست من الست، ذكرى هنا بالفتح فقط، تمام؟ فصار عندنا خلاصة الكلام الآن، ترقق الراء حال الوصل وحال الوقف، أما حال الوصل فمن أجل كسرة الذال عفوا، فقلنا لي هكذا، تمام؟ وأما وقفا فبالتقليد، لأن حينها تعود معي الألف، فنقرأ من ذوات الراء، رأي تصبح ذكرى، ذكرى، تمام؟ فهي مرققة قولا واحدا، ولكن في الوقف نقول تقلل فتحتها، لأن نضبط المسألة، حال الوقف نقول تقلل، عفوا، نعم، حال الوقف تقلل فتحة الراء، وحال الوصل نقول ترقق الراء، لأن زال عندي موجب ولكن الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى قال في كلامه على هذه، يعني تكمل الفائدة، وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا فلا يمتنع الترقيق رأيها في مذهب ورش على أصله. لماذا؟ لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها، انتهى كلامه. أراد أن يقول هنا أني أنا أعود على الحرف الذي قبله فأنظر، حتى وقال وإن امتنعت الإمالة الآن حال الوصل، لأن زال الموجب الإمالة الصغرى، يعني تقليد، قال فلا يمتنع الترقيق فيها في الراء. لماذا؟ لأن ساكن قبلها وقبلها مكسور، تمام. طيب، عندكم أسئلة تفضلوا، يعني هكذا نكون قد أنهينا حتى لا أطيل عليكم. نعم، ما في أسئلة؟ تمام، المرة القادمة بإذن الله تعالى، وأنا كنت قد أوصيتكم من قبل، كنت قد أوصيتكم بالاطلاع على دروس شرح هذه الآية أو أصول رواية الإمام قالون من طريق الشاطبية، وهي موجودة عندكم بفضل الله تعالى في المنتدى. ولا أدري هل قمتم بتنزيل الكتاب الذي وضعت فيه الشرائح كاملة؟ ما رأيت صراحة، كثرت مشاغل ما استطعت. موجود الكتاب في المنتدى كذلك الذي فيه تجميع الشرائح كاملة، لو نزلتموه فضلا جزاكم الله خيرا. لو تنزلوا كذلك يكون أفضل إن شاء الله، فيكون عندكم الشرائح كاملة، وتكون عندكم كذلك وتكون عندكم كذلك لا إله إلا الله التسجيلات الصوتية. نعم إن شاء الله. وابتداء من المرة القادمة سنبدأ الآن في التطبيق. أكيد أنا أقول أن العديد منكم سيقول إلى الآن ما أتينا بالتطبيق، ولكن هذا هو منهجي أنا، لا أستعجل على التطبيق حتى نأخذ الأصول. تمام، نأخذ الأصول أولا، وبإذن الله تعالى من بعد ذلك سيأتي التطبيق ويكون سهلا. أما ندخل على التطبيق مباشرة أو الذي يقرأ لأول مرة ما يفهم الكلام حينها. الآن أخذنا ما فيه كفاية بإذن الله تعالى، ونستطيع أن نبدأ في التطبيق إن شاء الله. تمام، طيب، كما قال الإمام الشاطبي: فدري الأصول لتأصل. سنأخذ هذا الكلام المقدمة إن شاء الله. سنبدأ في التطبيق برواية الإمام ورش، وسنخصص في آخر الدرس إن شاء الله تقريبا نقول ربع ساعة كذا، سنخصصه للجمع. لا مازال أصول ورش، ولكن إلى الآن ما أخذناه يكفينا لبداية التطبيق إن شاء الله. أخذنا مبحث الاستعاذة والبسملة، نستطيع أن نأخذ في أي سورة الآن. ومن بعد ذلك يعني عندنا كذلك كل ما يخص الهمزات بأبوابها، وهاء الكناية وميم الجمع. وكذلك أخذنا لحظة فقط سأجيبكم إن شاء الله أرى الأسئلة. وأخذنا اللامات والراءات والفتح والإمالة وما بين اللفظين، كل هذا الكلام المدود كله يعني بفضل الله تعالى، ما بقي إلا القليل. تمام، طيب، حتى تكون الأمور الآن منتظمة أكثر بإذن الله تعالى. انظروا، سيكون ابتداء من المرة القادمة سيكون عندنا درس سنجعله خصيصا لمسألة الجمع، عوض أن نأخذ أصول رواية الإمام ورش. ما بقي معنا كما قلنا كثير كلام، يعني مثل سكت الإدراج وديئات الزوائد ديئات الإضافة، ما ليس كثير يعني صعبة. المرة القادمة إن شاء الله عوض أن نأخذ على أصول رواية الإمام ورش سنأخذ مقدمة صغيرة فقط، يعني ليست مقدمة موجزة، على مسألة الجمع، جمع القراءات، كيف أجمع القراءات. طيب، لماذا هذا الكلام الذي قلته الآن؟ حتى نبدأ في تطبيق رواية الإمام ورش، ثم سنضيف لها من بعد ذلك رواية الإمام قالون. يعني سنجمع للإمام نافع كله براويه. الفاتحة مثلا سأقرأها الآن، أقرأها برواية الإمام ورش، ثم أريد أن أقرأها بقراءة الإمام نافع براويه. سنقدم قالون أولا ثم نأتي برواية الإمام ورش من بعده. تقريبا أغلب الذي يحضر معي أخذ معي من قبل رواية الإمام قالون، ولكن من فاته شيء في أصول رواية الإمام قالون أو لم يأخذها من أصل، فتجدون بإذن الله تعالى في المنتدى التسجيلات الصوتية وكذلك الشرائح، يعني في كتاب بإذن الله تعالى تعينكم على فهم هذه المسائل. لن يتشتت الأمر ولا شيء إن شاء الله. تمام؟ لا ما في شيء، ما في لا تشتت ولا كذا. انظروا، أنا سأبدأ بتطبيق رواية الإمام ورش أولا، فترون أن فيها متعة، تحتاجون إلى هكذا فقط تثبيت المعلومة إن شاء الله. مسألة الأزرق الأصبهاني ليس الآن، مثال الكلام ليس الآن، لأن نحن المنهج الذي نمشي فيه الآن هو ما هو؟ أننا نأخذ الشاطبية. طيب أعيد وأقول، سنقرأ بتطبيق رواية الإمام ورش أولا، من بعد ذلك من أراد أن يواصل معنا، من أراد أن يواصل معنا في الحصة ويكمل معنا الجمع فله ذلك، حتى لا يتشتت من يرى أن يعني لا يستطيع أن يحضر ويرى أن فيه تشتت، يستطيع أن يغادر الدرس، ما فيه إشكال ولا إشكال، يكتفي فقط بتطبيق رواية الإمام ورش، لأن هذه فرصة، هكذا كل مرة نزيد راوي وهكذا، فيكون نعم المرة القادمة سيكون إن شاء الله الدرس بخصوص كيف أجمع الروايات أو القراءات إن شئنا عموما بطريقة سهلة، سنراها إن شاء الله بطريقة موجزة كذلك، لن نخصص لها كثير وقت، الاعتماد سيكون على التطبيق أكثر، التطبيق أكثر به ستفهمون إن شاء الله أكثر. ثم بعد أن ننهي هذا سنجعلها مثلا في 6 7 شرائح، لا أدري يعني ما زال ما أدري، من بعد ذلك إن شاء الله سيكون عندنا تطبيق برواية الإمام ورش، تطبيق برواية الإمام ورش، بعد أن ننهي تطبيق رواية الإمام ورش نأخذ ربع ساعة أو كذا برواية الإمام ورش، سنأخذ من بعدها كذلك ربع ساعة أخرى نجعل فيها جمعا للروايتين، للإمام قالون وللإمام ورش، فتكون قراءة بنافع، حتى من أراد أن يقرأ ختمة مثلا بالإجازة على شيخ أو شيخ أو كذا يقرأ للإمام نافع، فيجد نفسه جاهزا بإذن الله تعالى. تمام؟ لا لا، الإمام قالون والإمام ورش لا يتشابهان أصلا، البعد كل البعد يعني. شيء بعيد عن بعضه، قالون وورش، ولذلك نحن كما رأيتم ندرس كل رواية وحدها، كل رواية نأخذها وحدها، ولكن مع بقية القراء إن شاء الله سنأخذ الراويين جميعا، نأخذ دورة للقراءة كاملة، دورة للقراءة كاملة، هناك من عد لهم لهما أكثر من 3000 اختلاف. تمام؟ فالشيء بعيد على بعضه، لا نستطيع أن نقول أن هذه قريبة من الأخرى، ولذلك كما قلنا نجعلها كل واحدة في تكون في دورة على حدة، ولكن سنستغل هذا الفرصة، يعني مادام أخذنا رواية الإمام ورش نضيف لها رواية الإمام قالون، وكما قلنا العديد منكم ما شاء الله يعني دخل معنا قالون من قبل أكثر من مرة. طيب أظن يعني هذا فيه كفاية، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم برحمته فهو أرحم الراحمين. ما مقصود بتلك الفقرة الثانية؟ والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمالا. طيب نحن قلنا من قبل أن فصالا وأخواتها فيها الوجهين، لو تتذكر معي هذا الكلام من قبل. تمام؟ قلنا فصالا وطال، والكلمة الثالثة ما هي؟ يصالح، صح أم لا؟ معي 3 كلمات قلنا فيها الوجهين، وقلنا التغليظ هو المقدم في الأداء فيها، التغليظ هو المقدم في الأداء في هذه الكلمات، فصال وطال ويصالح. الإمام ابن البري رحمه الله تعالى قال كما قالت الأخت الآن نقلت، قال فيها والخلف في طال وفي فصال وفي ذوات الياء إن أمال، وفي ذوات الياء إن أمال، نحن حينها ماذا وضعنا لو تتذكروا معي؟ قلنا إذا قرئ بفتح ذات الياء وضعنا شروطا أم لا؟ وقلنا حينها بالتغليظ وبالترقيق، ولكن الكلام هو على فكرة متصل ببعضه، لأن احنا من بعدها أخذنا كذلك الكلمات مثل مصلى وكذا، وتتذكر كذلك معي هذا الكلام الذي أخذناه، مصلى وتصلى وسيصلى وكذا، قلنا حينها سيكون عندنا الخلف كذلك مع ذوات الياء، الخلف مع ذوات الياء، وهكذا إن شاء الله. نعم، تتأثر بمد البدل مع كذلك الفتح أو التقليل في ذوات الياء التي تناسبها، ذوات الياء التي تناسبها. نعم تمام، هذا ما أخذته من قبل. سنأخذ ياءات الإضافة والزوائد، ما انتهت الدورة إلى الآن، انتبهوا. نحن قلنا ما زال هناك دروس أخرى ما زالت في الدورة إن شاء الله، ولكن الذي أخذناه إلى الآن يؤهلنا بإذن الله تعالى لأن نأخذ التطبيق، هذا الذي قصدته. ولكن ما زالت معنا الدروس، ما زالت تقريبا 6 7 دروس، لا أدري يعني، يمكن نأخذ حسب تقدمنا يعني إن شاء الله تعالى. أظن أننا يعني أطلنا عليكم كثيرا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام، فلله الحمد والمنة أن جعلنا من أهل الإسلام وأهله، فهذه نعمة من الله تعالى بها علينا. نعم، هذه نعمة لا يعلمها كثير من الناس. انظروا الآن في مثل هذه الساعة الآن وفي هذا الوقت الذي نتكلم فيه، تنتهك حرمات الله تعالى ويعصى الله تعالى عياذا بالله في كل مكان، في كل مكان إلا من رحم الله تعالى. ولكن من فضل الله تعالى، الله تعالى جمعنا على مائدة من موائد القرآن وعلى مائدة من موائد العلم، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جعلنا من أهل الإسلام، وجعلنا ممن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن هذه الفواحش وهذه البدع. فلولا فضل الله تعالى علينا والله ما أخذنا هذا الدرس وما ساقنا إلى هذا المجلس أصلا، ولكن الله تعالى عصمنا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك بعفوك وجودك وكرمك أن تهدي العاصي العاصي منا. اللهم اهدي عصاة المسلمين، اللهم اهدي عصاة المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداك، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم أن تحفظ إخواننا وأخواتنا في كل مكان. اللهم كن لإخواننا وأخواتنا المستضعفين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بهم سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بيض وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا وأعتق رقابنا. اللهم يا معتق الرقاب ويا مجري السحاب، يا خالق الإنسان من تراب، يا مسبب الأسباب، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.